الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد انتهينا فيما يتعلق بالربا وأبوابه، واليوم إن شاء الله نبدأ في منار السبيل في شرح الدليل في باب بيع الأصول والثمار، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه، تتناول أرضها إن لم تكن موقوفة كمصر والشام والعراق ذكروا في المبدع، وبناؤها وفناؤها إن كان لأن غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع من أمامها، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة لأنها لمصلحتها كحيطانها وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها، لا كنزا وحجرا مدفونين لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش قاله في الكافي، ولا مفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها، واللفظ لا يتناولها. وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته، ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء ونبع، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها، فهو كالبناء وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار. قال لما روي أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله في الشرح. وإن كان المباع ونحو
قوله رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والمقصود به الأراضي، ويتصل به البيوت الثابتة، ومثل هذا أيضا مثل الأراضي والعقارات، الأصول الثابتة في عصرنا اليوم أصول الشركات، فإن الشركات اليوم لها ما يسمى بالعوائد الاستثمارية والأصول الثابتة. وأما الثمار، الثمار اسم جنس يطلق على الثمرة وعلى الثمرات، وفي الشريعة الإسلامية أحكام خاصة متعلقة ببيع الأصول والثمار. أول هذه الأحكام أن من باع أو وهب أو رهن أو وقف داراً، وهذا من جنس الأصول، أو أقر وأوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه، تناول أرضها وبناءها وفناءها. هذه المسألة مهمة. إنسان أوقف أصلا، فيدخل في هذا الوقف ما هو فوق البنيان وما هو تحت البنيان. إنسان باع أرضا، فيشمل بيعه للأرض ما هو بحذائه من السماء وما هو بحذائه من الأسفل. يقول: تناول أرضها إن لم تكن موقوفة، يعني في الأصل، كمصر والشام والعراق ذكره في المبدع. أما إذا كانت الأراضي موقوفة في الأصل فإن البيع لا يصح إلا على ما هو مستثمر فيه. أما أصولها الثابتة فتبقى على الأصل موقوفة، مثل بلاد مصر والشام والعراق عند من يرى أنها أراض موقوفة، وهكذا مكة، فجمع من الفقهاء يرى أن أرض مكة أرض موقوفة، وإنما يبيع الناس ما هو ظاهر ولا يملكون الأصول. هذا على قول، وهو قول لبعض الفقهاء وإن كان ضعيفا، وهو المذهب عند الحنابلة. قال: وبناءها، يعني تناول بناءها وفناءها، الفناء الساحة الخارجية اللي هي نسميها حنا اليوم حوش الخارجي، المكان أو الساحة اللي بينك وبين الشارع، تناول بناءها وفناءها إن كان، يعني إن كان يوجد هناك بنيان وفناء، لأن غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع أمامها، ومتصلا بها لمصلحته. إذا قال الإنسان بعتك الدار، دخل فيها ذلك كل ما كان متصلا بها لمصلحتها، مثل السلالم حتى لو كانت خارجية، مثل في عصرنا اليوم مواقف السيارات والرفوف المسمرة. إذن الدواليب تنقسم إلى قسمين، قسم منها تكون مركبة إذا فكت لا تأثير لها على الجدار فهذه لا تدخل لأنها منفصلة، أما الرفوف المسمرة في داخل الجدار فإن إزالتها إفساد للجدار، إذن هي منها. إذا قال بعتك الأرض معناته كل ما كان مسمرا في الجدار يبقى، وعلى هذا تقيس كل ما كان مسمرا في الجدار وإزالته يفسد الدار. قال: والأبواب المنصوبة، المقصود بالأبواب المنصوبة التي نصبت في الدار، لكن لو كان هناك باب متحرك يمكن إزالته ولا يؤثر على الدار، مثل بعض الأبواب التي تكون تزال وتركب، هذا ما يدخل فيه إلا إذا نص عليها. والخوابي المدفونة، الخوابي جمع خابية، والخابية في الأصل مجمع الماء، ثم استخدمت الخوابي في كل ما يجمع فيه شيء، سواء كان طعام أو كان كنز أو كان مال أو كان أي غير ذلك. الخوابي المدفونة أيضا، يعني مخزن الماء المدفون في الحوش، هذا يدخل في قول الرجل بعتك الدار. ومثل هذا في عصرنا اليوم التنكر الموجود في الحوش لأجل أنه يستقبل الماء الجاي من الحكومة، ثم مع الموتور يرفعون الماء إلى الأعلى، إذن هذا يدخل فيه. كذلك التناكر الموجودة فوق الماء فوق البيت يدخل في هذا. طيب لو كان هناك بئر يدخل فيه؟ قال: لأنها لمصلحتها كحيطانها. وما الضابط في هذا الاتصال والانفصال؟ الضابط فيه أمران: أحدهما أن إزالته مفسد للدار لبنيان الدار، الثاني أنها وضعت لمصلحة الدار ما هو لمصلحة أهل الدار، ما وضع لمصلحة أهل الدار تابع لهم، متى ما خرجوا يأخذون معهم، ما وضع لمصلحة الدار ليس لهم أن يأخذوه عند إطلاق البيع. قال: وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها. الشجر معروف، إنسان باع البيت وفي البيت نخيل، ما يصير يقول أنا بشيلنا نخيلي بعد ما باع، لكن لو اشترط ذلك قبل البيع له ذلك، ما في إشكال، احنا كلامنا عند الإطلاق. وما فيها من شجر وعرش أو عرش، عرش جمع عرش وعريش، والمقصود به هنا بالعرش المقصود بها هي الأخشاب التي تصنع لأجل أن تصعد عليها الزروع، الأخشاب التي توضع لأجل أن تصعد عليها الزروع، وأكثر ما تطلق العروش تطلق على الأخشاب التي توضع لأجل أشجار العنب. قال لاتصالها بها، لأن جذورها متصلة بالأرض فصارت كأنها جزءا من الأرض. قال لا كنزا وحجرا مدفونين. إذن الآن لاحظ، الآن لابد أن نفرق بين الكنز والحجر المدفون. لماذا؟ لأن الكنز المدفون ليس هو من جنس الأرض، ولا هو متصل بالأرض، ولا هو من مصلحة الأرض، ما له علاقة، ولا من مصلحة الدار. وهكذا الحجر المدفون، لكن لو كانت الأرض ذات حجر فباع الرجل الأرض، ليس لو بعد ذلك يأتي يقول أنا بعتك الأرض ما بعتك الحجر، أحفر وشيل الأحجار، ما يجوز هذا. قال لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، يعني كأنهم حاطينها دافنينها لمقصد، فهو كالقماش، مثل القماش حاطينها في الدار، متى ما انتقلوا ينتقلون ينقلون معهم أقمشتهم. فالكنز المدفون حكمه حكم المال الظاهر ما دام هم اللي دافنينها. قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. هذه أيضا ما تدخل عند بيع الدار، لو قال الرجل بعتك الدار لا يدخل فيه، كل شيء منفصل، كل شيء منفصل. سيارتك اللي واقفة عند الباب منفصل ولا متصل؟ منفصل، إذن ما يدخل تحت قول الرجل بعتك الدار. طيب لو أن الرجل حاط مزهرية أمام الباب ومه مثبت، هذا منفصل ولا متصل؟ منفصل، لكن لو كان مثبت هذا متصل. إذن لابد أن نفرق بين المنفصل والمتصل. قال كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. طيب هل له الآن أن يسحب ماتور الكهرباء مثلا، ماتور الماء مثلا؟ الجواب لا، لأن هذا من مصلحة الدار، إلا إذا كان أمر زائد محطوط هكذا في الحوش فله أن يأخذها معه. قال لعدم اتصاله، واللفظ لا يتناولها. نعم، إذن عندنا سببين، الأول لعدم الاتصال بالأرض، والثاني أن اللفظ لا يتناول هذه الأشياء عندما يقول الرجل بعتك الدار والآخر يقول اشتريت الدار، ما يدخل في هذه الأشياء. وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته. هذه المسألة حقيقة يسار، يعني يصار إلى هذه المسألة في وقت النزاع، ينظر ما هو الذي جرى عليه العرف. فما جرى عليه العرف أنه تبع للدار يبقى تبعا للدار، وما جرى عليه العرف أنه ليس تبعا للدار يبقى ليس تبعا للدار، ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه. المعادن الجارية مثل ماذا؟ مثل النفط، الآن عند بعض الناس هذا يسمى معدن جاري، وماء نبع هذا ماء جار، هذا ما يدخل تحت قول الرجل بعتك الأرض. طيب لو أن إنسان باع أرضا واكتشف أن هناك معدن يجري، فليس له أن يدعي أن هذا المعدن الجاري، يقول أنا بعتك الأرض ما بعتك المعدن الجاري، المعدن الجاري ما هو لها أصلا، لأنه إنما كان يجري تحت مائه هو ما كان يعلم به، فلما حفر الرجل وجد المعدن الجاري، فهو لك ما كان يملكه لجريانه، وهذا الرجل يمكنه حبسه والاستفادة منه، إذن يصير للأول ولا للثاني؟ للثاني. لماذا؟ لأنه حينما كان يجري لم يكن في ملك الأول لجريانه وإمكان خروجه من أرضه، فلما باعه وحفر الثاني اكتشف أن هناك معدن يجري فسد الطريق واستفاد من هذا المعدن، صار لمن الآن؟ صار للثاني، واضح هذا. قال ويدخل ما فيها من معدن جامد. نعم، المعادن الجامدة داخلة. لماذا داخلة؟ لأنها حينما باع الرجل الأرض فإنها كانت موجودة وثابتة كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها، أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء، إذن يدخل ما فيها من معدن جامد، هذا يدخل في البيت. طيب ما دام يدخل في البيت فقال الرجل أبيعك الدار، هذا يدخل في قول الرجل أبيعك الدار كأنه باع الدار وباع المعادن الجامدة لأنها جامدة. فلو قال صاحب البيت الأول ما كنت أعلم أن ثم معدن، إذن يجوز له أن يأخذ المعدن لأنه باع شيئا ما كان يعلم به، وإلا الأصل أنه لمن باعه. قال وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، وهذا يعني على الراجح من أقوال أهل العلم. الأصل أن المعادن الثابتة تابعة للأرض، هذا هو الأصل، فإن ادعى عدم العلم فله الخيار، فإن ادعى عدم العلم فله الخيار. ثم أورد فيه أثر عمر بن عبد العزيز أن ولد بلال بن الحارث باعوه أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي في قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه أقطع بلال بن الحارث أرضا، قال هذه الأرض لك، فصار بلال بن الحارث يزرعه، وبنوه باعوا هذا الأرض ولم يعلموا أن في باطنه معدنا. فلما اشترى عمر بن عبد العزيز هذه الأرض أمر غلمانه بحفرها، فلما حفروا وجدوا المعدن، فجاءوا إلى عمر يشتكون. لكن هل هذا الفعل من عمر إنما هو فضل يدخل تحت حديث من أقال مسلم من أقاله الله، أو أن هذا واجب متعين؟ الحنابلة رحمهم الله يستدلون بفعل عمر على أنه دليل على وجوب الخيار للبائع، ولكن لا يظهر فيه ذلك. الذي يظهر والله أعلم أن عمر رضي الله عنه عاملهم بالفضل، عاملهم بالإقالة. ولماذا؟ لأن المعدن الثابت تابع للأرض، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن. وعنه هذه رواية ثانية يعني عن الإمام أحمد، وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، يعني ما دام ظهر المعدن في ملك الثاني فهذا ملك للثاني، وإذا كان لم يظهر في ملك الأول فليس له. وظاهره أنه لم يجعل للبائع ولا جعل له خيارا قاله في الشرح، وهذا هو الراجح. الراجح أن من باع أرضا ولم يعلم أن ثم معدن فيه، ثم المشتري الثاني حفر الأرض فوجد المعدن فيه، أن المعدن له سواء كان سائلا أو كان جامدا. نعم.
قال رحمه الله إن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير ويصل وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة. قال في الشرح وإن أطلق البيع فهو للبائع، وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافا.
هذه مسألة أخرى الآن، إن كان المباع ونحوه المرهون والموهوب والموقوف والمقر به والموصى به والصداق، هذا معنى كلمة ونحوه. وإن كان المباع ونحوه أرضا، قال الرجل: أبيعك هذه الأرض، ما هو الدار. قال: دخل ما فيها من غراس وبناء، خلاص هذا يدخل فيه، ولو لم يقل بحقوقها، لأن عند الإطلاق الأرض يشمل الأرض الظاهرة والباطنة وما هو متصل بها. إذن يدخل فيه الأعشاب الظاهرة، يدخل فيه الأشجار النابتة. وكذا إن باع بستانا، لو قال بيعك هذه البستان، طيب لما قال بيعك البستان، الحين في الإصطلاحنا حنا ما يقولون بستان، يقولون المزرعة، يقول أبيعك المزرعة، الأرض يدخل في كلمة المزرعة ولا ما يدخل؟ ما في إشكال، الأرض تدخل في كلمة المزرعة. إذن القول أبيعك البستان، فإن البستان يشمل الأرض ويشمل ما فيه. قال: لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مر. إذن الفقهاء عند الإطلاق يفرقون بين الحصاد الذي يحصد مرة وبين ما يحصد أكثر من مرة. لو باع إنسان أرضا وكان في هذه الأرض أشجار مثمرة مؤبرة، مؤبرة يعني ملقحة، ولم يتطرقوا للثمار، فالصواب أن الثمار المؤبرة للبائع وليس للمشتري، للبائع وليس للمشتري. وهكذا لو قال الرجل: أبيعك هذه المزرعة عند الإطلاق، وكان في المزرعة زرع يقطع مرة واحدة كبر وشعير وبصل ونحوه، فهذه عند الإطلاق للبائع وليس للمشتري. طيب يقول: دخل لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل، لأنه مودع في الأرض يراد للنقل. هو ليش حط البصل؟ مو عشان يأخذ يقلعها بعدين يبيعها، إذن هو مودع للنقل. وهكذا البر مودع للنقل. أما الأشجار فهي أصلا مزروعة لمنفعة الأرض وليس للنقل. لا، العشب مثلا مودع لزينة الأرض، مودع لزينة الأرض وليس لشيء آخر. إذن يبقى ما كان مودع، ما كان مودعا للنقل فله النقل، وما كان مودع للأرض فيبقى في الأرض. قال: أشبه الثمرة المؤبرة. قال في الشرح: وإن أطلق البيع فهو للبائع، لا أعلم فيه خلافا. إذا أطلق البيع الثمر المؤبر للبائع ما فيه خلاف، إلا إذا اشترط المبتاع، قال: اشتري تشتري مزرعتي؟ قال: اشتريها. قال: أنا موافق. قال: بس عندي شرط. قال: شنو الشرط؟ قال: كل الثمار الموجودة والفواكه الموجودة المؤبرة وغير المؤبرة لي، خلاص ما دام اشترط انتهى الإشكال. نعم.
قال رحمه الله: ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناة له ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له، ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمر بعد تأبيرها.
هذه مسألة الآن مهمة. إذا باع الرجل الأرض وكان هناك شجر مثمر، أو كان هناك بر، أو كان هناك جت باصطلاحنا، طيب إلى متى يتركها؟ يتركها إلى وقت أخذه بلا أجرة، الثمر الملقح إلى وقت يصير رطب. طيب والبر حتى ييبس، والجت حتى يمكن الجزة الواحدة. نعم.
وإن كان يجز، طيب
إذا اشترطه المشتري للبستان يجوز. فإن قال قائل: كيف يجوز وهنا يحصل جهالة؟ نقول: هذه الجهالة ما بيعت قصدا، وإنما بيعت تبعا، والقاعدة في البيع: يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. نعم.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري، لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقايا أصله أشبه الشجر المؤبر، وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشترط أي لا ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له لحديث المسلمون عند شروطهم.
نعم، إذا باع الإنسان بستانا أو مزرعة وكان فيه ما يجز مرة بعد أخرى، فالقاعدة أن الجزة الأولى للبائع، الجزة الأولى للبائع. مثلا عند الطماطم، تعرفون الطماطم كل يوم في شيء يصير أحمر، الخيار كل يوم في شيء يصير أكبر، الباذنجان كل يوم في شيء يصير بنفسجي، فإذا الجزة الأولى للبائع إذا ما حد تكلم بشيء، واللي بعده للمشتري خلاص. أما إذا قال البائع كل الجزات لي فهذا وما اشترط، وإذا قال المشتري ليس لك شيء وافق فالمسلمون على شروطهم. لكن إذا قال الرجل أبيعك المزرعة وذاك قال أشتري ولم يتعرضوا للجزة الأولى، فالجزة الأولى للبائع لكن بشرط القطع في الحال. ليش بشرط القطع في الحال؟ قطعا للنزاع. ودائما لا تنسوا الذي قلناه، إن الشريعة إنما حرمت ما حرمت من البيعات لثلاثة أسباب، تذكرونها ولا نسيتم؟ الشريعة لماذا تحرم بعض البيوع؟ لثلاثة أسباب، إما لكونها نجسة محرمة، هذه واحد، الثاني لكونها ربا، الثالث لكونها مؤدية إلى النزاعات. ما في قسم، انتبهت الآن؟ الشريعة حرمت بيع الميتة لأنها نجسة، والخمر لنجاستها على الصحيح من أقوال أهل العلم ولقذارتها. طيب الشريعة حرمت بيع الذهب بالذهب لأنه ربا، إلا مثلا بمثل ويدا بيد. الشريعة حرمت بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد حتى لا يدخل الربا، إذن لا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، وإن تفاضلت لا تضر حتى لا يدخل الربا. إذن البيوعات المحرمة إما بسبب النجاسة والقذارة أو بسبب الربا أو بسبب النزاعات، احفظ هذه الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها وإلا يشترطها المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد رحمه الله أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث، قاله في الشرح. واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، إذا باع الإنسان شجر النخل ما باع الأرض، قال هذه النخيل أبيعها 20 شجرة نخيل، باع شجر النخل بعد تشقق الطلع، الطلع إذا تشقق يخرج اللقاح، احنا نسميه لقاح في الكويت. الآن الثمر لمن؟ الثمر للبائع بشرط يتركه إلى أول وقت أخذه اللي هو يصير رطب، إلا أن يشترطه المبتاع. إذا اشترطه المبتاع خلاص انتهت الإشكالية، لحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. طيب هنا الآن سؤال: لو أن الرجل رأى أشجار النخيل وهي مشققة ولم يلقحها وباعها، فليس له بعد ذلك المطالبة بالتلقيح والانتظار إلى وقت الثمار، هذا هو الصحيح وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف.
إيش؟ أو خرج من أكمامه،
عند الكاف مكسورة.
ما أدري، محفوظ الكم. إيه هذا الصواب. نعم،
أحسن الله إليك. أو خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف، كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن، ويحمل في كل سنة. فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، لأن ذلك بمثابة تشقق الطلع في النقد فقيس عليه.
هنا بالنسبة للعبارة السابقة، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، لو تكتب أن صاحب الفائق هو المشهور بابن قاضي الجبل من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن قاضي الجبل، وكتابه اسمه التفريق بين الفائق في المذهب والفائق في الفقه، وقيل إنهما واحد. طيب، هذه المسألة أيضا مهمة. إن بيع شجر ما، إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر. إنسان باع شجر وظهر العنب وظهر التين، معروف أن العنب لا يلقح، وظهر التين والتوت وظهر الرمان والجوز، هو لا يلقح، لكن له طريقة أخرى في التلقيح لا تشبه التأبير. أو ظهر من نوره، النور يعني الزهر، النور في أشجار الزهر الذي هو بمثابة البويضة أو بمثابة البيضة، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه جمعكم وهو الغلاف، كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن. طبعا القطن يكون في كم أكمام. قال: وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع. إذن إنسان عنده مزرعة عنب وظهر العنب، فقال الرجل: اشتري هذه المزرعة، فقال البائع: أبيعك، ولم يتطرقوا إلى الثمر. فهنا ما دام العنب ظاهر فالعنب يكون للبائع، لكن انتبه، إلا إذا كان العرف على خلاف. إذا كان العرف أن الثمر للمشتري فالعرف مقدم على هنا العرف مقدم على عرف الشرع، لأن عرف الشرع فيه الخيارين، وعرف العمل كنطق عرف العمل كنطق العاقد، كأنه يقول: أنا أشتري المزرعة بما فيها. إذا كان العرف هكذا خلاص انتهت الإشكالية. نعم.
قال رحمه الله: وما بيع قبل ذلك فللمشتري، لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه فبالقياس عليه، فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر. وقال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكه ما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر، قاله في الكافي. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجرا، فإذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه، لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر ولثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه.
هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن إنسان قال: أبيع هذه الأشجار من النخيل، فاشتراه إنسان ما يجي يدعي يقول الأرض اللي فيه الأشجار لي، لا، بيع الشجر لا يدخل معه الأرض، بخلاف العكس، بيع الأرض يدخل معه الشجر المغروس فيه. إذا باع الشجر يبقى على الشجر لا يتعداه. طيب، فإذا باد الشجر بمعنى هلك، باد بمعنى هلك وتلف، كيف باد بمعنى هلك وتلف؟ جاءت سيول جرفت الأشجار، جاءت صاعقة أحرقت الأشجار، جاء إنسان صدم بسيارته وكسر هذه الأشجار، فإذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه. ليش؟ لأن أصلا المكان ما هو داخل في البيع، لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر. طبعا يجوز إذا إنسان اشترى من مزرعة أرض شجرة وكانت النخيل ملقحة، فالثمرة للبايع فتبقى حتى تبلح، لكن المشتري هل له أن يدخل؟ نعم، له أن يدخل وينظر لمصلحة الشجر لأنه له، لكن لا يدخل لمجرد التفرج، لأن ذلك يتعب صاحب الأرض. نعم، سبحان الله، الشريعة أحكمت الأمور أيما يحكم، نحن فقط نحتاج في هذه القضايا المعاصرة أن نتفقه في القضايا الواقعة قديما، لكي نستطيع أن ننزل القضايا العصرية منزلتها من القضايا القديمة. وهذا يحتاج منا إلى جهد عظيم في معرفة المثيلات ومعرفة الفوارق بين المختلفات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، أي بتحريم بيع الثمار. وأما مسألة هل إذا باعه يكون البيع فاسدا باطلا أو يكون البيع صحيحا مع الإثم، هذا فيه خلاف. الجمهور على أن البيع فاسد، البيع لا يصح، وذهب بعض الحنفية لأن البيع يصح مع الإثم. نعم.
قال رحمه الله: لغير مالك الأصل، فإن كان لمالك الأصل صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع،
لأن هذه مسألة داخلة تحت القاعدة الفقهية: يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، وتحت قاعدة التابع تابع. لو أن إنسان أراد أن يشتري حملا، وهذا حمل مخفي ما ندري حي ولا ميت، ذكر ولا أنثى، واحد ولا اثنين، لا يجوز. لكن لو اشترى جملا، لو اشترى ناقة حامل، بالاتفاق يجوز، لأنه إنما اشترى الحملة تبعا لأمه، تبعا لأمه. كذلك الأشجار، لو أن إنسانا اشترى أشجارا مثمرة قبل بدو الصلاح فبالاتفاق يجوز، لأن الثمار تابع للأصل وليس مستقلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به.
بالنسبة للزروع ذات الحبوب، بالنسبة للزروع ذات الحبوب فينهى عن بيعها قبل الاشتداد، وعلامة الاشتداد، علامة الاشتداد أن الإنسان لو ضغط عليها لا يخرج ماء. وبالنسبة للثمار فلا يباع حتى يحمار أو يصفار. إذن علامة بدو الصلاح في الثمار الإحمرار أو الإصفرار، المهم أنه يخرج عن اللون الأخضر الورقي إلى اللون الآخر، لأن الثمار أول ما تظهر خضراء كلون أوراق الشجر. وأما الحبوب فإنها كذلك تظهر خضراء ولكن فيها ماء، ثم تيبس وتصفر أو تحمر أو تتغير إلى الألوان الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، ومعنى يزهو أن يظهر فيه الترطيب الرطب، وعن بيع السنبل حتى يبيض، وعلامة التبييض الاشتداد ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. نعم.
قال رحمه الله: لغير مالك الأرض فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال، فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع.
الصحيح أن يجوز، يعني لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب، لا يجوز لغير مالك الأرض، أما لمالك الأرض يجوز. لو أن إنسانا استأجر أرضا من إنسان وزرع فيه زرعا، ثم أراد أن يبيع الزرع لمالك الأرض قبل الاشتداد، جائز، ما في إشكال، وهو كان مستأجرا، فينقلب الآن من كونه مستأجرا إلى كونه بايعا. أما إذا باعه لغير مالك الأرض قبل الزهو وقبل اشتداد الحب فهذا لا يجوز. نعم. فإن بيعت،
قال رحمه الله: فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالبت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت، بطل البيع، وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها. قالوا في الشرح:
هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن إنسانا باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب، لكن بشرط القطع، قال له: هذه المزرعة فيها بر أو فيها شعير، أبيعك إياها. هو في السنبل ما اشتد، قال ما يجوز، قال خلاص اشترها واقطعها. طيب إيش يسوي فيها؟ يعلف الدواب فيها، ما في بأس، يجوز. لو قال: بيعك ثمرة النخيل هذه، وثمرة النخيل إلا الآن لا احمرت ولا اصفرت، أخضر، يجوز، يشتريها ويروح يعلفها الدواب، ما في بأس، بشرط القطع. لكن هنا لابد أن ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن لا يكون المقصود بهذا الشرط الوصول للمحرم. يقول: أنا أشتريه بشرط القطع ثم يتركها ليبدو الصلاح ويأخذ، هذا ما يجوز، هذه حيلة توصل بها إلى أمر محرم، توصل بها بواسطة شيء محرم وهو بيع قبل بدو الصلاح. فإن تركها، هو اشترى بشرط القطع لكن ثم ترك بعد ذلك حتى أتمرت أو أثمرت أو رطبت أو يبست، في هذه الحالة حتى العرية، لو اشترى عرية ليأكلها رطبا ثم تركها حتى أتمرت، نفس الحكم. فيه ثلاثة أقوال عن الإمام أحمد: الأول أن البيع باطل فيرجع البائع الثمن للمشتري، وليس للمشتري شيء والثمرة للبائع، وعنه لا يبطل. إذن يكون هو آثم لقصده السيء والبيع لا يفسد، وهذا أقرب الأقوال. ويشتركان في الزيادة، لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها، هذا القول الثالث. إذن في المسألة ثلاث أقوى: الأول أن البيع باطل فيتخارجان، يتراجعان عفوا، يتراجعان. الثاني أن البيع لا يبطل لكن يشتركان في الزيادة. الثالث أنهما يتصدقان بهذه الثمرة والبيع يبقى. نعم.
قال رحمه الله: إن اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته، نص عليه في رواية ابن منصور، وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، حكى ذلك في الإنصاف.
هذه مسألة أخرى أيضا، وهي الأخشاب التي تطول يوما بعد يوم. فلو اشترى إنسان أخشاب غابة من إنسان وقال اقطعها بعد يومين، ومرض ما قطعها إلا بعد شهرين وطالت هذه الأشجار، فالآن عندنا في هذه الحالة البيع صحيح. البيع صحيح. لماذا البيع صحيح؟ لأن هذا ليس من جنس المنهي عنه، لا هو من الثمار ولا هو من الحبوب، فالبيع صحيح. طيب، والزيادة يشتركان فيه، هذا القول الأول، يشتركان فيه بمعنى يتخارجان، بمعنى يتخارجان على الصلح. القول الثاني وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، الزيادة للبائع. طيب، قد يقول قائل: لكن الزيادة حصلت في أرض في ملك المشتري، لا يلتفت إليه. لماذا لا يلتفت إليه؟ لأنه هو الذي تركه، فنما في أرض البائع فالزيادة له، وعلى هذا لا يتخارجان، وإنما يطالب البائع إما بقطع الزائد وأخذه، وإما بثمنه وقيمته. هذا القول الثاني. واختار ابن بطة، وهذا القول الثالث، أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة. أجرة ماذا؟ أجرة السقاية والرعاية، أجرة السقاية والرعاية. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال، والراجح والله أعلم أنه إذا ترك أنهما يتخارجان بالرضا. نعم.
قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا، هذا إذا اشترى جميعه. فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب. قال: وفي الإنصاف، وقدمه في المغني وغيره.
هذا المسألة صورتها: إنسان جاء ورأى في مزرعة ما أشجارا من النخيل عند إخلاص وسكري وبرحي وصفري وإلى آخره، مزرعة واحدة، وأنا رأيت بعيني في المدينة مزرعة فيها أكثر ما شاء الله من 12 نوع. فبعض هذه الأشجار إذا ظهر فيها، عنده 10 أشجار مثلا سكري، إذا ظهر الترطيب في بعض أشجار السكري فالباقي تبع له، لكن الجنس الآخر البرحي مثلا ليس تبع له، ما له علاقة، لأن هذا جنس نوع آخر. الصفري مثلا ليس تابع للبرح لأنه نوع آخر. إذا بدأ الصلاح في شجرة من نوع معين فكل هذا النوع تابع له. طيب، إذا كان هذا، إذا كان يشتري بالجملة. طيب، إذا كان يشتري شجرة شجرة، يقول: اليوم بشتري هذه الشجرة، وبعد يومين اشتري شجرة ثانية، نقول له: تعال، لا بد أن هذه الشجرة تشتريها بعينها، لا بد أن تكون قد رطبت، وإلا ما جاز. نعم.
قال رحمه الله: فصلاح البلح أن يحمر ويصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. أخرجه. والعنب
كلمة تحمار وتصفار روي مرفوعا وموقوفا، وهذا من الوحي المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن أشجار ثمار النخل إما أن تحمر وإما أن تصفر، ما في وسط. نعم.
قال رحمه الله: والعنب أن يتموه بالماء الحلو. حديث أنس مرفوعا: نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها.
طيب أكلها.
أحسن الله عليك.
يعني علامة جواز بيع بقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، مثل التفاح، البرتقال، التين، بعد إيش، الرمان مثلا. هذه الفواكه متى يجوز بيعها؟ إذا طاب أكلها وظهر نضجها، طبعا طاب أكل بعضها، بعض ما على الشجرة، وظهور نضج بعض ما على الشجرة. نعم.
قال: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم.
نعم، تطعم، صح.
أحسن الله عليك. متفق عليه. وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر.
هذه يسمى فمن بعد فم، وفي بعض الكتب الفقه ما يظهر أكلة بعد أكلة، وفي بعض الكتب ما يظهر قطفة بعد قطفة. يجوز هذا وهذا، المعنى واحد متقارب. كالقثاء، هل نسميه بالكويت القت، شو تسمونه بمصر؟ التر. طيب، وانت شو تسمونه باليمن؟ لا، الخيار غير، الخيار يكون هالشيء، هذا القثة نفس الخيار بس يلف ويطول. خل أبو سامي يجيب لك. نعم، مثل القثة والخيار، إيش اكتب جنبه؟ مثل الباذنجان والطماط والفلفل ونحوهما. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وابو سلمة، لأنه بيع له قبل قبضه. ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبض ممنوع، فإن قبض
فإن قبض كل شيء بحسبه. حنا مكتوب عندنا بحبسه، لا. نعم،
أحسن الله. قال: فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه التخلية، وقد وجدت، انتهى.
هذه مسألة مهمة الآن. لو أن إنسانا اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها، ولما اشترى وقبل أن يذهب ويأتي بالناس لكي يقطع الثمر، جاءه رجل قال: أنا اشتريها منك، هل له أن يبيع هذه الثمر التي لم يقطعها بعد أو لا؟ الصحيح أن له ذلك. طيب، إذا كان له ذلك، الآن يرد علينا إشكالين، يرد علينا إشكالان. الأول أنه كيف يجوز له أن يبيع وهو لم يقبض؟ فالجواب عن هذا ما ذكره المصنف، أن تخلية البائع الأول له وإذنه له بالقطع دليل على أنه يتصرف، فصار كالمقبوض ولكنه تركه في محل. طيب، الإشكال الثاني لم يرد المصنف، كيف نخرج من حديث نهى عن بيع الطعام حتى ينقل؟ ها، يقال إن هذا ليس من جنس الطعام بعد، لأنه ثمر وحب، وإنما يقال له طعام إذا ما صار في المكيال والميزان. خلاص عبد الرحمن، واضح؟ زين. نعم.
قال رحمه الله: وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، هو قول أكثر أهل المدينة قاله في الشرح، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم. ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه.
الحقيقة هذه المسألة وهي مسألة وضع الجوائح، وضع الجوائح فيها تفصيل، والتفصيل عن النحو الآتي: الأول أن يخلي البائع بين المشتري وبين الثمر، فيتأخر المشتري ثم أصابت الثمار الجائحة، فهنا الصواب أن البائع لا يضمن لأن المشتري هو الذي تأخر، قال له: تفضل جيب عمالك غدا واقطع الثمرة. راح الرجل غاب أسبوعين، بعد غيابه من أسبوعين، بعد أسبوع جاءت أمطار شديدة محمولة بالبرد فأتلفت الثمار، هو المتسبب. الصورة الثانية أن يكون البائع لم يهيئ المكان للمشتري لكي يتسلم، مثلا قال له: والله شوية صعب، تعال بعد 10 أيام. خلال هذه المدة إذا تلف المبيع فهو في ضمان البائع، قولا واحدا. الصورة الثالثة أنه يكون البائع خلى بين المشتري وبين الثمرة، والمشتري لم يتأخر، قال لها البائع: تعال بكرة جيب عمالك وشيلهم. قال المشتري: طيب. جاء من بكرة وجد السيل جاء من الليل وأتلف الثمر. فهنا الصحيح أنه يقال المسلم في عثرته. نعم. وأما حديث إن بعت من أخيك ثمرا فصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الله أعلم في من لم يمكن البائع من نقل الثمر. نعم.
قال رحمه الله: ما لم تباع مع أصلها فمن ضمان المشتري، وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه.
لا شك أن البائع لا يتعلق معه شيء إذا باع الثمر مع الأصل، خلاص انتهى، دخل في ضمان المشتري. باع الثمر مع النخل، هو أصلا باع النخل، ثمر تبع، ما له علاقة. نعم.
أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره.
هذه اللي وجهناها في أحد الصور الثلاث. نعم.
قال: في الإنصاف على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعليه جماهير الأصحاب وجماهير العلماء، جماهير الأصحاب من الحنابلة، وعليه جماهير العلماء أيضا. والإنصاف هو للمرداوي من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعظم المصنفات في بيان اختلافات المذهب الحنبلي. نعم.
قال رحمه الله: والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها.
الجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، هذه المسألة أيضا مهمة. ما هي الجوائح؟ الجوائح هي الآفات التي تكون أرضية أو سماوية لا دخل للآدمي فيها، مثل السيول والأمطار والرياح والأعاصير والبرق ونحو ذلك. نعم.
فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، قاله في الكافي وغيره.
لو أن آدمي هو الذي أتلف الثمار بأن ضربها بقنبلة فأتلفت الثمار، فالآن المشتري له خياران: إما أن يأتي إلى صاحب الأرض ويطلب الإقالة ويأخذ ماله، وصاحب الأرض يذهب ويطالب ذاك المتلف، وإما أن المشتري يقول: خلاص أنا أطالب المتلف، فله خياران. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله في الخميس القادم نأخذ السلم، والسلم مهم، له كثير من البيعات المعاصرة. طيب، نذكر صورة من صور المبيع الآن. لو أن في صورتين بس، لو أن إنسانا اشترى شيئا من رجل وهو موصوف بدقة والشيء في الطريق وتلف، فعلى من الضمان؟ هذه المسألة مبنية على هذه المسائل الآن. إن كان البائع قد سلم المبيع لوكيلك فهو ليس في ضمان البائع، دخل في ضمانك. وإن كان المبيع في يد وكيل البائع فهو في ضمانه. ولذلك الآن هناك في السوق العالمية، الآن الأسواق العالمية في نوعان من أنواع الشحن. نوع شحن يكون ضامن للبائع، ونوع شحن يكون ضامن للمشتري، فأنت لابد تنتبه إلى الصورة المعينة لشرائك. طيب، لو اشتريت شيئا وضاع، من يضمن؟ ننظر، ضاع ممن؟ من وكيلك أو من وكيله؟ إذا أنت قلت للبائع مثلا في أمريكا حط السيارة في الباخرة الفلانية، أنت اللي قلت، هذه الباخرة ما جاءت، ضاعت، فليس من ضمان الرجل الذي في أمريكا، إنما لأن أنت اللي قلت، أنت قلت حطه في الباخرة الفلانية، هم قالوا لا نحطه في الباخرة الفلانية، فمن ضمانهم. وهكذا نقيس المسائل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.